السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت يا أستاذة؟ في صوت عشان بس نبدأ؟ طيب، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بله الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحن التاريخ، هذه الحلقة 25 من هذه السلسلة، وهي أيضا إخواني وأخواتي حلقة من قصص القرآن الكريم. وصلنا فيها إلى قصة يعقوب ويوسف والأصباط عليهم السلام، وهذه القصة، هذه الحلقة 5 فيها، تحدثنا عن يعقوب عليه السلام أولا، ثم عن يوسف عليه السلام، ثم دخل الإخوة بعد ذلك إلى مضمار الأحداث وظهروا كشخصيات فاعلة في مسرح الأحداث وفي هذه الحبكة التي نرى أن الله سبحانه وتعالى يبين لنا فيها أن قدره عز وجل الذي تنسج خيوطه بأمره قد يكون ظاهره العذاب ولكن باطنه الرحمة، وأن الجميع ترس في هذه الآلة، لا أحد يملك أن يخرج من قدر الله عز وجل، لأنه لا يمكن أن يقع في كون الله إلا قدر الله وإلا ما يريده الله عز وجل، وهو القائل سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. قال سبحانه وتعالى: وكل صغير وكبير مستطر. هكذا أخبر رب العزة عن الأقدار، وأخبر سبحانه وتعالى أنه مالك كل شيء وأنه بيده مقاليد كل شيء. المرة السابقة رأينا سيدنا يوسف عليه السلام في الفصل الثاني من قصته، وهذا الفصل الذي يتحدث عن يوسف عليه السلام حينما انتقل إلى مصر ودخل إلى قصر العزيز، وأراد الله عز وجل أن يمكن له ربنا سبحانه وتعالى بعد دخول سيدنا يوسف عليه السلام إلى قصر العزيز. ماذا قال تبارك وتعالى؟ قال: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. التمكين ها هنا كان التمكين في القلوب، التمكين ها هنا كان التمكين الذي يسبق التمكين الأكبر، لأنه لابد من التمكين في القلوب أولا. وربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعد يوسف عليه السلام الإعداد اللائق به كي يكون نبيا، ومن بعدها يكون عزيزا لمصر، ومن بعدها يملك مصر وما حولها، ويعود الجميع إلى ما كانوا عليه من الود كما سيعود إليه أبوه وإخوته أجمعون. في المرة السابقة توقفنا مع امرأة العزيز. امرأة العزيز ذهبت سريعا وقد رأت يوسف عليه السلام يشب عن الطوق أمامها، وهو الذي قد أتى غلاما صغيرا. هذا الغلام الذي أوتي شاطر الحسن كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وفي نفس التوقيت كان شابا جلدا وكان غلاما وفتى قويا، وهي المرأة التي تعاني من هجران زوجها لها وتعاني أيضا من جمالها الفتان. هذه المرأة حينما عرضت نفسها على يوسف عليه السلام كان هناك عدة أشياء تؤز يوسف عليه السلام أزا إلى فعل المعصية وإلى فعل الفحش. ما هي؟ أولا، هو فتى، هو شاب، والشباب ثورة، الشباب ثورة، الشباب جنون، والشاب قد يفعل في شبابه ما يستحي أن يفعل في كهولته أو أن يفعله في شيخوخته بعد ذلك. لكن سيدنا يوسف عليه السلام لم يسمع لهذا النداء. الأمر الآخر إن سيدنا يوسف عليه السلام في الخفاء والمرأة غلقت الأبواب. ثالثا، أنها هي التي قالت له: هيت لك، وهي سيدته، والعبد لا هم له إلا أن يرضي سيده أو أن يرضي سيدته، فإذا هي التي تدعوه لنفسها وهي سيدته وهو عبد مملوك وهو يريد إرضاءها. الأمر الذي يلي ما قلنا هو أن يوسف عليه السلام في أرض غربة وليس في أرضه هو، والغريب يفعل في الأرض التي يقترب فيها ما لا يفعله وما يستحي أن يفعله في أرضه. إذن هذه الأمور كلها تجمعت، وسيدنا يوسف عليه السلام يعني تركها جميعا. وماذا قال؟ قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. رغم كل هذه الظروف المهيئة لسيدنا يوسف عليه السلام ليقع في الفاحشة، إلا أنه عليه السلام عف عنها وقال معاذ الله، فالتجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أنه لا حول له ولا قوة ولا طول له إلا بالله عز وجل، وأنه لن ينصرف عن هذه المعصية إلا بعون الله عز وجل، وإلا يعني أن يلوذ بربه تبارك وتعالى. فأولا قال معاذ الله، إنه ربي، ويقصد بربي هنا لا يقصد الله سبحانه وتعالى، وإنما يقصد عزيز مصر الذي اشتراه ورباه، بمعنى أنه يقول أنه مثل أبي ربي، يعني رباني، لأن الرب من التربية فهو رباني. ويستحيل في حق النبي أن يقول هذا سيدي، لأن كما قلنا لا سيادة لكافر على مسلم، قد تكون سيادة إرغامية ولكن شرعيا لا سيادة لكافر على مسلم. فها هنا ماذا فعل سيدنا يوسف عليه السلام؟ قال إنه ربي، يعني أبي الذي رباني، وأنت بمثابة الأم التي ربتني، فلا يمكن بحال من الأحوال أن أقع معك في هذه الفاحشة. فذكرها بهذا، إنه لا يفلح الظالمون، ما في ظالم يفلح في هذا الوجود. وانتهى الأمر إلى هنا. لا، هذه المرأة الشهوة استعرت نيرانها بداخلها، فأرادت أن توقع يوسف عليه السلام في شركها، وأرادت أن تصل به إلى ما وصلت هي إليه من الشهوة وأن تقضي نهمتها. وإحنا يمكن لما تكلمنا في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وقصة أمنا سارة عليها السلام، قلنا إنه الجبار، بسم الله، قلنا أن الجبار اللي هو أراد الشر بأمنا سارة عليها السلام، رغم أنه كان يغوص في الأرض ورغم أن يده تيبست، إلا أنه عاد وأراد أن يوقعها في الفاحشة مرتين أو ثلاث مرات، لحد في الثالثة علم أنه لا سلطان له عليها من قريب أو من بعيد، فعندئذ تركها ومضى، أو تركها تنصرف إلى زوجها اللي هو سيدنا إبراهيم عليه السلام. إذن نحن ها هنا أمام شاب يريد أن يعتصم بربه تبارك وتعالى. القرآن الكريم يقول الله تبارك وتعالى فيه، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذه الآية استشكل بعض الناس فيها، أو استشكلت واستشكل فهمها على بعض الناس فيها. هنا أنت لازم تتكلم فيه ولقد همت به وهم بها، الاثنين بعد كده لولا أن رأى برهان ربه. الأقوال كانت كثيرة في هذه المسألة، وقيل فيها ما لا يصح في أنبياء الله عز وجل، تمام، وقيل فيها ما لا يصح في أنبياء الله عز وجل. فمن ضمن ما قيل في هذا الكلام، أولا ولقد هم بها، ولقد همت به وهم بها، قالوا إن سيدنا يوسف عليه السلام يعني فعل شيئا عجيبا وفعل شيئا غريبا. طب إيه هو؟ قالوا أن يوسف عليه السلام حل تكة سراويله ثم جلس منها مجلس الإيه؟ مجلس الخاتن. يعني مجلس الخاتن؟ يعني جلس منها مجلس الرجل من امرأته، تمام، جلس منها مجلس الإيه؟ مجلس الرجل من امرأته، لكنه رأى برهان ربه. طب برهان ربه ده اللي هو إيه؟ قالوا وجدوا يوسف، وجد يعقوب عليه السلام عاضا على أصابعه، فهذا برهان ربه الذي رآه. طب اثنين، قالوا أنه فعل، يعني سيدنا يوسف عليه السلام هم بها واستلقى عليها، أو هي استلقت وجلس بين رجليها وحل ثيابه وثيابها، ثم رأى برهان ربه، وبرهان ربه أنه رأى مكتوبا على الحائط ولا تقربوا الزنا. وطبعا الجماعة القصاص قالوا أنها قالت له يوسف ما أحسن صورة وجهك، قال في الرحم صورني ربي، قالت يوسف ما أحسن شعرك، قال هو أول شيء يبلى مني في قبري، قالت يا يوسف ما أحسن عينيك، قال بهما أنظر إلى ربي، قالت يا يوسف ارفع بصرك فانظر إلي وانظر إلى وجهي، قال إني أخاف العمى في آخرتي، قالت يا يوسف أدن مني فأنا أدن منك وتتباعد مني، قال أريد بذلك القرب من ربي عز وجل. كل هذه الأقوال لا تصح، لأنها أقوال مروية من أصحاب الإسرائيليات. يعني أصحاب الإسرائيليات، نحن قلنا الإسرائيليات مروي عن بني إسرائيل، هل يمكن أن يتصور أن فيه واحد من الأنبياء يفعل هذا؟ يعني ممكن تتصور بالفعل أن فيه واحد من عامة الناس يفعل هذا، لكن أن يفعله نبي من الأنبياء. قال الله تبارك وتعالى في حقه سبحانه وتعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، هذا من قول الإسرائيليين، من قول بني إسرائيل، من أقوال التوراة ومن أقوال الإنجيل. وقلنا وسنعيدها وليتذكرها الناس جميعا أن النبي لا يكون نبيا عند بني إسرائيل حتى يزني أو يزنى به، وحتى تفعل به الفاحشة، وحتى يشرب الخمر، وحتى ينظر إلى النساء، وحتى يرتكب ما حرمه الله تبارك وتعالى في حقه، وربما وصل إلى حد الإله بعد ذلك، كما قيل في عزير، وكما قيل بعد ذلك في سيدنا عيسى عليه السلام، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، كما أخبر الحق سبحانه وتعالى في سورة براءة. فهذه التهم البشعة وهذا الاجتراح لحرمة الأنبياء لا يقول به مسلم من المسلمين. طيب واحد يقول أصل ابن عباس روى هذا الكلام، أولا روى عن ابن عباس بأسانيد ضعيف، والأسانيد القوية التي روى بها عبد الله بن عباس أو روى بها عن عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس روى بها عن بعض رواة الإسرائيلات زي كعب الأحبار. إزاي ممكن الصحابي يروي عن التابعي؟ الصحابي ده اللي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام ولو تخلل ذلك ردة، ممكن يروي عن تابعي؟ ممكن يروي عن تابعي، زي عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه روى عن أبي الجلد، وروى أيضا عن كعب الأحبار. فمثل هذه الروايات لا تصح بحال من الأحوال، بمعنى أنه رواية أن نبي يخلع سراويله، أنه يجلس منها مجلس الخاتم، أنه يجلس منها مجلس الرجل من أمرأته وهو نبي، فأين كرامة الأنبياء؟ وأين حرمة الأنبياء؟ وأين صرف الله عز وجل الشيطان عن الأنبياء؟ ومش ربنا سبحانه وتعالى قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان؟ طب عباده اللي هم مين؟ لا أحد المؤمنين، فكيف بنبي يأتيه الأمر من السماء؟ وكيف بمن يعد للنبوة؟ فلا يمكن بحال من الأحوال أن يكون أحد الأنبياء قد فعل هذا. إنما هنا بقى التفسير الصحيح يدور بين قولين. القول الأول ما اختاره كثير من المفسرين، وهو قول الله عز وجل ولقد همت به وهم بها، همت به تريده لنفسها، وهم بها يدفعها عن نفسه. وأيدوا ذلك بماذا؟ أيدوا ذلك بأنها قطعت قميصة، لأنها همت به تريده لنفسها، وهو يعني هم بعيد عنها، فكانت تمسك بقميصه حتى انقطع. قالوا إن السياق يؤيد هذا، لكن هناك قول آخر ذكره ابن العربي وذكره الإمام القرطبي، والحقيقة إن هذا القول من الأقوال المرضية جدا. فقالوا أنه هم بها بدافع البشرية، يعني في نفسه، وهي همت به تريده لنفسها، يعني همت به للزنا. أما هو فللحظة فكر فيها، لولا أن رأى برهان ربه، يعني النبوة التي سطعت في قلبه، والحكمة والحكم الذي آتاه الله سبحانه وتعالى إياه. طب يا عم الشيخ إيه دليل الكلام ده؟ دليل هذا الكلام أن يوسف عليه السلام بشر ونبي، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا، فهو بشر ونبي، فبالبشرية هي جاءت إليه. طيب ده زي إيه؟ أنت تدرك مثلا لو أن عبدا من عباد الله صام في يوم شديد الحر، وكان أمامه الماء، الماء البارد، فنظر إلى هذا الماء واشتهاه ولكنه لم يشرب، أتكتب عليه سيئة؟ لا، بل تكتب له حسنة، أنه صبر وصابر وثابر، وأنه لم يشرب رغم العطش الشديد الذي ألم به، ورغم أنه في ذلك التوقيت كان على أشد ما يكون من العطش أو في أشد ما يكون من حالات العطش، فهو نظر إلى الماء البارد وقال لا أشرب، لا أشرب لماذا؟ لأنني صائم. وصار ما يحبه الله أحب إليه مما تحبه نفسه. فسيدنا يوسف عليه السلام نظر إليها وهو شاب وهو إنسان عادي، لأن الأنبياء فيهم ما فيهم من البشر، من صفات البشر، تمام. وحبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، من دنياكم أنتم مش من دنيا هو عليه الصلاة والسلام. فعندئذ سيدنا يوسف عليه السلام اشتهاها بنفسه هو، يعني في داخله. ولكن ما الذي جرى؟ لم يكمل، لم يسترسل مع هذا الخاطر. برهان ربه سبحانه وتعالى وما تذكره من رؤية ربه تبارك وتعالى له، وأيضا من أنه نبي من الأنبياء، وأيضا يا إخواني أخواتي أن يوسف عليه السلام خلاص ماله تذكر أنه منحدر من نسل الإيه؟ من نسل الأنبياء، منحدر من نسل الأنبياء. إنما تقول لي أنها تزينت ثم استلقت على فراشها وهو هم بها وجلس بين رجليها ونودي من السماء يا ابن يعقوب لا تكن كطائر ينتف ريشة، فبقي لا ريش له، فلم يطعد على النداء شيئا حتى رأى برهان ربه جبريل عليه السلام في صورة يعقوب عاضا على أصبعيه، ففزع فخرجت شهوته من أنامله. كل هذا الكلام كلام لا يصح من قريب أو من قريب أو من بعيد، ماشي. وحتى قول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، أنا هذه سورة الإسراء الآية 32، هذا لم يتنزل إلا بعد سيدنا يوسف عليه السلام بقرون، ماشي خلاص. لما يقول لك أصله رأى مكتوبا أنت مكتوب عند الله في ديوان الأنبياء وتفعل ما يفعله السفهاء، أعوذ بالله أن يقال لنبي من الأنبياء هذا، تمام. فكل هذه التبريرات تبريرات سيئة. لا ده بعض الناس قال لك إيه؟ قال لك أصل ربنا سبحانه وتعالى ترك يوسف عليه السلام يقع قريبا من الفاحشة حتى يكون عزاء لمن يأس من التوبة، فنقول له لا تيأس من التوبة. مستحيل طبعا، هذا الكلام لا يحدث. فجاءوا فعضضوا هذا بأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذا الكفل، وذا الكفل هذا نبي من الأنبياء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا فقال كان الكفل رجلا من بني إسرائيل مصرفا على نفسه، وأنه جاءته امرأة فأرادت منه مالا فراودها عن نفسها، فلما جلس منها مجلس الخاتم يعني الرجل من امرأة قالت اتق الله ولا تفض هذا إلا بحقه، فقام عنها وأعطاها المال وتاب إلى ربه عز وجل، ثم قام من نومه وهو ميت أو لم يقم من نومه، مات وهو نائم، فوجد مكتوبا على داره إن الله قد غفر للكفل. الكفل هذا غير ذي الكفل اللي هو نبي من الأنبياء، ومش معقول إنه نبي من الأنبياء يفعل هذا يا إخوان، إنما هذا من آحاد الإيه؟ من آحاد المؤمنين. ولكن كما قلت لحضراتكم هو عملية الهم النفسي لا أكثر ولا أقل. وفي ناس بقى بتريح نفسها من هذا فيقولون بما قاله كثير من أهل العلم أنها همت به تريده لنفسها، وهو هم بها يدفعها عن إيه؟ يدفعها عن نفسه، ماشي. وهذا طبعا الأقوال التي قيلت وفيها أنه حل تكة السراويل وهي استلقت وجلس منها، هذا يتصادم مع العقيدة الإسلامية التي تؤكد عصمة الأنبياء، ثم تعارض نص القرآن صراحة. ربنا سبحانه وتعالى على لسان سيدنا يوسف عليه السلام سيقول هي راودتني عن نفسي، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، يعني هو نفسه خلاص يعني نفى تماما أن يكون وقع في غوائل هذه المرأة، وهي قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، يعني لم يقترب مني، يعني لم يحل تكة سراويله، وقالت أيضا الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه، وزوج المرأة أقر بذلك وقال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، والشهود وشهد شاهد من أهلها كما سنرى، وشهادة الله سبحانه وتعالى أنه قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وإبليس أقر بطهارة سيدنا يوسف عليه السلام قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فكيف بيوسف عليه السلام وهو نبي من الإيه؟ من الأنبياء، ماشي. ولذلك الحافظ ابن كثير قال في هذه المسألة، وأكثر أقوال المفسرين هنا متلقى من أهل الكتاب، فالإعراض عنه أولى بنا، والذي يجب أن نعتقده أن نعتقد أن الله عصمه وبرأه ونزهه عن الفاحشة وحماه عنها وصانه منها. ابن عطية قال، اللي هو صاحب المحرر الوجيز في التفسير، وعلى فكرة هذا التفسير من التفسيرات التي تربي وتبني الملكة التفسيرية، قال: إن كون يوسف نبيا في وقت هذه النازلة لم يصح، ولا تظاهرت به رواية، وإذا كان كذلك فهو مؤمن قد أوتي حكما وعلما، ويجوز عليه الهم الذي هو إرادة الشيء، يعني ممكن يريد نفسيا فقط دون مواقعته، زي ما قلت لكم كده، زي الصائم ما يتمنى أنه يشرب الماء البارد لكن لا يشربه فيجزيه الله خيرا ويعطيه سبحانه وتعالى الثواب، وأنه يستصحب الخاطر الرديء على ما في ذلك من الخطيئة، وإن فرضناه نبيا في ذلك الوقت فلا يجوز عليه عندي إلا الهم اللي هو الخاطر، ولا يصح عندي شيء مما ذكر من حل تكته ونحوه، لأن العصمة مع النبوة. الإمام الرازي عليه رحمة الله قال: إن هذه المعصية التي نسبوها إلى يوسف عليه السلام لو نسبت إلى أفسق خلق الله وأبعدهم عن كل خير لاستنكف منه، فكيف يجوز إسنادها إلى الرسول المؤيد بالمعجزات القاهرة الباهرة؟ ثم قال: إن الأنبياء عليهم السلام متى صدرت منهم زلة أو هفوة استعظموا ذلك وأتبعوها بإظهار الندامة والتوبة والتواضع، ولو كان يوسف عليه السلام أقدمها هنا على هذه الكبيرة المنكرة لكان من المحال ألا يتبعها بالتوبة والاستغفار، ولو أتى بالتوبة لحكى الله تعالى عنه إتيانه بها كما في سائر المواضع. وحيث لم يوجد شيء من ذلك علمنا أنه ما صدر عنه في هذه الواقعة ذنب ولا معصية. يبقى الأهبل ابن الأهبل الرافضي السبعي الشيعي اللي وقف وقال لك الرد على الأهبل فلان الفلاني أنه قال أن يوسف عليه السلام لم يحل تكة سراويله، الأهبل ده رد عليه الإمام الرازي عليه رحمة الله، رد عليه ابن عطية، رد عليه ابن كثير في التفسير. يبقى إذن ما حدث في مسلسل يوسف سيف أن سيدنا يوسف عليه السلام وقع في الخطيئة أو كان قاب قوسين أو أدنى أن يقع في الفاحشة، لو اعتقدنا هذا كفر. يعني لو اعتقدنا أن في نبي من الأنبياء بعد ما يهم بالفاحشة ويرى فرج المرأة مش ممكن، ما في نبي يفعل هذا. هذه ليست عقيدتنا في الأنبياء، إنما عقيدتنا أن الخاطر جال بنفسه ولكنه عف عنه، فإما أن يكون نبيا ولا يفعل، وإما ألا يكون نبيا فإذا جاءه الخاطر انتهى الأمر. أما برهان ربه سبحانه وتعالى المذكور هو آية من آيات الله أراها الله عز وجل يوسف في نفسه حتى قوي إيمانه وامتنع عن الإيه وامتنع عن المعصية. إذن سيدنا يوسف عليه السلام أدبر وفر منها، وهذه حكمة خص الله بها يوسف عليه السلام. تمام. طبعا أهل القصر لما دخل بقى الإيه لما دخل العزيز إيه اللي حصل؟ قال الله سبحانه وتعالى: واستبق الباب. يعني كل واحد منهما، سيدنا يوسف عليه السلام وامرأة العزيز، استبق الباب، كل واحد يريد أن يسبق إلى الباب. هي تريد أن لا يخرج يوسف عليه السلام، ما تطلعش ما تمشيش، ويوسف عليه السلام يريد أن يفتح الباب. وبينما هما على هذه الحال إذا بربك عز وجل يرسل النجدة ليوسف عليه السلام وألف، يعني وجد سيدها لدى الباب بسرعة مباشرة. هذه المرأة تروح إليه: ما جزاء من أراد بأهلك، أنا أهلك، أنا كل ناسك، أنا مش مراتك بس، أنا مراتك وأختك وأهلك وكل شيء. شوف كيف تريد أن تستميل زوجها وكيف كانت مسيطرة عليه. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هذه المرأة كانت تذوب عشقا في يوسف عليه السلام، لم تقل له بعه أو اقتله، يعني لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم، فكان ممكن تقول له اقتله، كانت ممكن تقول له بعه، لا يصلح أن يكون في القصر كله إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فلما يسجن هتعرف تروح تشوفه أو تقول له فك أسره، إنما كمان عذاب أليم بالليل هتروح دخلها وتقول له: شوف لو كنت سمعت الكلام ما كناش هنعذبك. هتسمع الكلام بقى هي تقامر بالقمر، تقامر بالقمر ولا تدري أن القمر لا ينزل من عليائه إلى الناس على الأرض ولا يستطيعون الصعود إليه، وأنه نبي من الأنبياء ولا تستطيع أن تزج به إلى الفاحشة ولا أن تؤزه إلى الفاحشة من قريب أو من بعيد. بس هي الآن تريد أن تتخلص من هذا المرء، وده دليل على قوة شكيمة هذه المرأة وعلى لؤمها وعلى خبثها. فماذا قالت؟ قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، عذاب موجع. فسيدنا يوسف عليه السلام بمنتهى البراء قال: هي راودتني عن نفسي، بريء جدا. عارف زي الإيه؟ طبعا هو ليس هكذا، لكن أنا أضرب مثالا زي الطفل الصغير. ما أنت قلت كذا، عارف أنت لما تبعت طفل صغير تقول له اطلع قول للراجل اللي بيسأل على والدك ده أبويا مش هنا، فبعدين يطلع الطفل فيقول له بيقول لك أبويا أنه مش موجود، فيطلع الأب فيقول له: ابني ما تكذبش. يقول له: ما أنت اللي قلت لي اكذب، لأنه طفل صغير فبيتكلم ببراءة، ما عنده لؤم، ما عنده خبث، ما عنده ختل، ما عنده أي نوع من أنواع الخيانة ولا الغدر، فعلى الفطرة. فسيدنا يوسف عليه السلام بمنتهى البراءة قال: هي راودتني عن نفسي. وسبحان الله، اللفظ القرآني ها هنا لفظ عجيب، لأن سورة يوسف عليه السلام فيها من روائع البيان وإعجاز البيان القرآني العجب. قال هي، طب هو قال هي ليه؟ بصيغة الغائب، ما قالش أنت راودتني عن نفسي، قال هي بصيغة الغائب، وكأنه لم يشعر بوجودها أصلا، كأنها مش موجودة، كأنها غائب. اثنين، أن الرجل الحق لا يجعل المرأة على درجة واحدة في العداوة معه، ما يسويش نفسه بامرأة في العداوة. أنت فاكر سيدنا أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه لما يعني عصب رأسه بالعصابة الحمراء ومشى تبختر بين الصفين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن، لأنه طبعا عايز يعني يوضح قوته للكفار. فعندئذ إيه؟ عندئذ لما أمسك سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتبختر كده، قال: فرأيت إيه؟ فرأيت فارسا ملثما لا يترك شاذة ولا فاذة ولا جريحا إلا أتلف علي، يعني كمل علي. قال: فأردت أن أقتله، فلما كشف اللثام فإذا هي هند أو امرأة. قال: فعبت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة. ما ينفعش أضرب به امرأة، ما ينفعش. فسيدنا يوسف عليه السلام من المروءة التي فيه أنه قال هي، أشوف عاملها بالغائب وكأنه لا يشعر بها. اثنين، أنه لم يجعل نفسه صنوا لها، خاصة أنها امرأة غير مسلمة وأنها امرأة عاصية لربها تبارك، أو امرأة عاصية لربها عز وجل. قال: يا راودتني عن نفسي، وشاهد شاهد من أهلها. مسلسل يوزر سيف، جاب لك واحدة، والواحدة ديت على إيدها إيه؟ على إيدها طفل صغير، والطفل الصغير نطق فقال كذا وكذا وكذا، لو قول الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ وشاهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل، يعني من قدام، فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. ماشي الحال؟ طيب، هل هو طفل صغير؟ في بعض الناس قالوا بهذا، ولكن لا دليل لهم، يعني ما فيش نص يؤيدهم، ما فيش نص من معصوم، يعني من الكتاب، من كتاب الله عز وجل، من القرآن الكريم أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الإمام السيوطي عليه رحمة الله قد قال بهذا الرأي في بعض أقواله يعني، لكن الحقيقة إن القول الآخر أنه كان ابن عم لها وشهد هذا المشهد، فأنطقه الله سبحانه وتعالى بالحق. فماذا قال؟ قال: إن كان قميصه، يعني قميص سيدنا يوسف عليه السلام، قد من قبل فصدقت وهي من الكاذبين، وبدأ بها لأنها السيدة، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. يعني حتى وهو بيتكلم في العدل منتهى الازدراء، ليه؟ لأنه غلام وهي سيدة، لأن نسبة العدل عندهم أو العدل هي أمر نسبي، وهو كان يتمنى أن تكون هي الصادقة. فحدث الآتي: فلما رأى قميصه قد من دبر، يعني قطع من الخلف، يبقى هي اللي كانت بتجري وراه تكذبه إلى نفسها. طب نسمع بقى ألمين، طب نسمع أنت طالق روحي لأبوك، طب نسمع خدها يا ابن عمها إلى بيت أبيها، طب نسمع يعني أي كلمة توبيخ، أي كلمة لوم، أي كلمة تأنيب، أي حاجة في أي حاجة يعني اظهر كرامة يا راجل، قول انا راجل. انه ممكن يكون اذا كنا عظيم. يوسف ارد عن هذا مستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. خلص الحمد لله بدايتها خلاص استغفري لذنبك ماشي خلاص انك كنت من الخاطئين. اصل ده من كيدوه، انت عارف ان هم كيدوهن عظيم يا سيدي. انه من كيدوه وما قالش مكروكن، قال كيدوكن، لانه شعر بعشقها له وبحبها له، وده لا عيب سيدنا يوسف عليه السلام، ده عيبها هي لانه لم يكن يبادرها هذا الامر. تمام، انه من كيدكن وما قالش من ايه، من مكركن، لان المكر ده واضح، لكن الكيد خفي. فلم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميم بحجاره من سجيل. تمام، فهنا الكيد بتاعكم عظيم. ماشي، خد بالك في ناس بتقارن بين هذه الايه، كانت ماسكه عليه زل، ماسكه عليه بقى سكرينات تقريبا او حاجه زي كده. ايوه، هو كان يعني مما تروي عنه الكتب انه كان غير قادر على اتيان النساء اصلا. تمام، كان غير قادر على اتيان النساء، فكانها يعني بتقول له ايه، لم الدور يعني عشان ما افضحكش. لكن الاصل في الموضوع ايه؟ الاصل في الموضوع ان دي حياه القصور، ترتكب الفواحش ويغطى عليها باسم ايه؟ سمعه القصر. ده عزيز مصر ونكتم الامر. لكن شوف حتى هو قال انه من كيدكن انك اذا كنا عظيم. انا بس بقول الايه دي في ناس قرنتها مع الايه اللي هي في سوره النساء، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فقالوا غلب كيد النساء كيد الرجال. اللي يقول كده قل له أنت خطأ. ليه؟ لأن كيد كنا عظيم بالنسبة لكيد الرجال، كيد المرأة يغلب كيد الرجل، لكن إن كيد الشيطان كان ضعيفا مقابل إنك أنت كإنسان تستعين بالله سبحانه وتعالى. ماشي، قال إيه؟ قال إنه من كيد كنا إن كيد كنا عظيم. يوسف أعرض عن هذا، ما تتكلمش في الموضوع ده، اسكت واستغفري لذنبك. وخد بالك أول مرة ينادى يوسف عليه السلام باسمه في هذه السورة من قبل اللي هو اشتراه اللي هو رب. تمام، كأنه يكلمه بالحزم، وإلا بعتك وإلا طردتك وإلا. قال يوسف أعرض عن هذا، كنت بقى واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، وخلي الحياة تمشي، والحياة حيبقى لونها بمبي، وربنا حيكتب لها التوبة، وأستغفر الله لي ولكم وخلاص، ونعيش بقى خلاص دافة كما قلت لكم. وهذه للأسف الشديد حياة معظم القصور، ودي الحياة اللي هم يريدون أن نعيش فيها. أسامة بن منقذ كان بيروي عن الجماعة الصليبيين لما كانوا في بلاد الشام. أنا هقول لكم القصة، بس اللي ما عملش لايك يا جماعة، اللي ما عملش إعجاب بعد إذن حضراتكم، مين ما عملش إعجاب؟ تمام، مين ما عملش إعجاب يا أخواني؟ هي الأستاذ اللي قاعد ورا ده ما عملش إعجاب، بعد إذن حضرتك تعمل إعجاب. بيروي أسامة بن منقذ قال إن رجلا في مدينة صور، مدينة صور دي واحدة من المدن اللي هي اللبنانية الآن، اللي هي كانت من الثغور الشامية، قال وكان صاحب خمارة وكان من الصليبيين، قال وكان رجل يأتي امرأته دون أن يدري هو، اللي هم بيسموها الخيانة، وهي اسمها الزنا طبعا، لأن احنا عندنا في الإسلام يا إما أن يكون نكاحا شرعيا اسمه الزواج، إما أن يكون وطئا غير شرعي واسمه الزنا، مش حاسم عندنا الخيانة. فعندئذ رآه صاحب هذه الخمارة هو مع امرأته، فقال أسامة بن منقذ عليه رحمة الله، فقال لصاحبه لا تفعل هذا وإلا لا أكلمك مرة أخرى. إيه يا جدع ده؟ إيه الرغولة دي؟ إيه العنفوان اللي أنت فيه؟ إيه القسوة دي؟ قاسي، لا تفعل هذا وإلا لا أكلمك بعد الآن. بس خلاص، الدياثة المتمكنة في قلوب هؤلاء ده نتيجة إيه؟ نتيجة فقدان الإيمان، نتيجة فقدان قيمة أنك ترتبط بالله سبحانه وتعالى. لكن انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال أتعجبون من غيرة سعد، لأنا أغير من سعد والله أغير مني، وما من أحد أغير من الله سبحانه وتعالى، يعني من أن تؤتى حرمته ربنا عز وجل، من صفاته مش من أسماء، من صفات الغيرة. طبعا الصفة حاجة والاسم حاجة، تمام، لأنه الاسم ده بيدل على الصفة بيدل على الذات، لكن ليس كل صفة لله عز وجل لها اسم. باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الأسماء ضيق لأنه توقيفي، ما ذكره الله في كتابه أو ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه فقط، ما فيش اشتقاق. يعني ما تجيبش من الغيرة غيور، ما ينفعش، إنما من صفات الله أنه غيور سبحانه وتعالى، ماشي. والصفة ما قام عليها الدليل الشرعي من الكتاب والسنة، ما قام عليها الدليل الشرعي من الكتاب والسنة، فيتصف الله عز وجل به، زي صفة الحياة وصفة النزول وصفة اليد وصفة القدرة وهذه الصفات كلها، ماشي الحال. وطبعا ده بيبقى في الصفات الخبرية أكثر منها اللي هي أخبرنا الله تبارك وتعالى عنها، لأن في صفات ذاتية لله سبحانه وتعالى اللي هي السبع صفات ذاتية، ماشي الحال. طيب، فهنا الغيرة هذه من صفات إيه؟ من صفات ربنا عز وجل. والمسلم بطبعه غيور، المسلم بطبعه إيه؟ بطبعه غيور. طيب، الذي حدث أنه صاحب القصر وعزيز مصر أراد أن يكتم هذه الفضيحة وألا تنتشر وألا يعلمها أهل مصر، لكن دي مصر، مصر أم الدنيا، وانت عارف الأم لازم تقول الأسرار، بس وهي بتقول الأسرار تقول له والله ما تقول لحد، وطبعا هو مش هيقول لحد غير لخمس ست آلاف واحد، خاصة إذا كان الأمر متعلقا بقصر فيه خدم وحشم، فيبدو أن الخدم والحشم تكلموا مع الخدم والحشم في قصور أخرى، وهكذا خرج السر خارج إيه؟ خارج القصر، وسرت القصة وتسربت، ومصر أرض خصبة دائمة دائما للأقاويل والإيه؟ والإشاعات. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وقال نسوة في المدينة، هنا بقى تأنيث الفعل وتذكيره، فيه الجواز هنا لأن ده جمع، ما ينفعش أقول وقال امرأة، لكن أقول وقالت امرأة، لأن تعرفين أن في بعض الحالات يكون فيها وجوب التأنيث لما يكون يعني تأنيثا حقيقيا يلد ويبيض، إنما ممكن أقول طلع الشمس لأنها يعني أنثى غير حقيقية، أنثى مجازية، تمام. لما يكون جمع هنا يكون الجواز دون الإيه؟ دون الوجوب. فده من باب البلاغة القرآنية، لأن القرآن كما قال الله سبحانه وتعالى: إن أنزلناه قرآنا عربيا، في الآية الثانية: بلسان عربي مبين، تمام. فهنا جواز التأنيث اللي هو تأنيث الفعل. فقال الله تبارك وتعالى: وقال نسوة في المدينة. بس أنا عايزك، أنا قلت لك السورة فيها روائع البيان القرآني. الغريب والعجيب إنه لما يجي ربنا عز وجل ويستخدم لفظ وقال ويذكر الفعل هاهن، عارف ليه؟ لأن معظم الرجال الذين كانوا في مصر كانوا من صنف العزيز بتاع استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، وإنت يوسف بقى شوف إنت وراك إيه. فكأن النساء قد ترجل، وانت عارف أن تخنث الرجال ليس بعجيب، ولكن ترجل النساء أو ترجل النساء ليس بعجيب، ولكن تخنث الرجال هو الإيه؟ هو العجيب، ماشي. وطبعا إذا تخنث الرجال أضحى صبي الحي يحلف بالطلاق، فهؤلاء هم الصفوة والنخبة والسلطة الحاكمة اللي خايفة على نفسها وخايفة على يعني كل شيء، فانفوض الأمر للإدارة الحريم في البيوت. فالإدارة الحريم زي ما أنت شايفها كده كانت عبارة أن النساء ترجل، وطبعا في الأماكن اللي فيها كفر بتكون الأمور مش سليمة، يعني لا تخضع لميزان الدين إنما تخضع لميزان المجتمع، والمجتمع بيبقى ماشي بحسب النخبة ما هي ماشية. لكن تعالى وانظر إلى مشورة امرأة أنقذت الأمة من الهلاك، الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، لما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قد أراد أن يتحلل وأمر الصحابة بالحلق والذبح والتحلل، فالصحابة لم يقبلوا هذا الأمر، فدخل فقال لأم سلمة رضي الله عنها وأرضاه: هلك المسلمون. فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لا يطيعون أمري. فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرى أن تقتلوا تخرج فتذبح، وأن تأمر حلاقك أن يحلق لك، وبالفعل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى المسلمون ذلك قاموا فحلقوا لبعضهم البعض ونحروا. قال راوي هذا الحديث: فرأيت الناس وهم يكادون يقتل بعضهم بعضا هما من كتر الهم. تعالى ما احلق لك، ما عنده هم وغم وقته، تمام. فشوف مشورة المرأة المسلمة ومشورة أم المؤمنين أم سلمة، أنقذت الأمة من هلكة ومن ضياع، لكن هنا المرأة هي التي تتسبب في ضياع رجلها. أنت راجل هنا في قصر الملك، لكن هنا تسمع الكلام. أنتوا فاكرين فيليب المقدوني لما كان يقول لابنه الإسكندر هو صغير: يا بني أنت أقوى رجل في هذه الإمبراطورية في هذه المملكة. فقولوا له: لماذا يا فيليب؟ قال: لأنني أخاف من أمه وأمه تحكمني، وهو يحكم أمه وأمه تخاف منه، فهو أقوى أحد في هذه الإمبراطورية وهذه المملكة كلها. فدي حال المجتمعات الكافرة وحال المجتمعات التي لا تحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى. تشوف بقى السيدة الأولى وهي عمالة تفتتح وهي عمالة تروح شمال ويمين. طب إيه مؤهلاتك؟ مرات بس، لا أكثر ولا أقل، ماشي. إنما إيه المؤهلات العلمية؟ إيه المؤهلات السياسية؟ إيه المؤهلات الاقتصادية؟ مفيش، أنا مرات وخلاص وخلصنا. فهكذا تكون إيه؟ فهكذا تكون الحياة في مثل هذه الإيه؟ هذه القصور. وقال نسوة في المدينة، امرأة العزيز، ما قالوش زوجة العزيز، والقرآن كان حريصا على أن يقول امرأة العزيز لأنه كان لا يقربها. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفس، هو ده الغلط. هم على فكرة ما عندهمش مشاكل أنها تراود سيدا من السادة، إنما غلامها، فتاها، خادمها، العبد، المملوك، الرقيق، المجلوب، لا ما ينفعش. هذا خطأ، وخطأ كبير، وخطأ إيه؟ وخطأ كبير. يعني يا ابني بلاش تشرب الخمرة، خمرة غالية والخمرة حرام، روح حشش. كأنهم يقولون هذا والعياذ بالله. فعندئذ قالوا امرأة العزيز تراود فتاها. وشوف ربنا سبحانه وتعالى هنا ماذا قال: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. ليه قال المدينة؟ لأن سيدنا يوسف سيذكر، وانت هتجد ان معظم كلمة قرية هيكون فيها معصية. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناها أو عتت عن أمر ربها، ماشي. إنما هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول المدينة، رغم أن في سورة ياسين: وجاء رجل من وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. سماها مدينة لأن هذا العبد كان مؤمنا وكان مسلما، ماشي الحال. فإذا كانت الأرض فيها عبد مؤمن يقول ربنا المدينة، إنما قرية لما يكون فيها عصيان. فهنا قال: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. شغف يعني مس شغف قلبها، يعني إيه؟ يعني مس جدار قلبها. وطبعا دي سبة في جبين هذه المرأة، ومعر لها وخزي وفضوح. ليه؟ لأن ده فتى، إنما لو كان وزيرا من الوزراء، لو كان ملك، ماشي خلاص. إنا لنراها في ضلال مبين، لا ينفعش تعمل كده. فلما سمعت بمكرهن، لأن الأمر كان واضح جدا، وطبعا امرأة العزيز كما رأيناها امرأة ذكية قادرة جريئة، ولذلك هي تعلم أين وكيف تسدد سهمها، وامرأة تقدر النتائج جيدا من فعلها، ولها من القدرة وحسن التصرف ما يجعلها تتخلص من أشد المواقف صعوبة. يعني بدليل أن هي قالت والشهوة قد غطتها وتملكتها، ماذا قالت؟ قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا إيه؟ إلا يسجن أو عذاب أليم. ولولا أن الله نجى يوسف عليه السلام لكان سيدنا يوسف عليه السلام قد سقط بسببها في السجن، ويقال عنه أنه الباغي بسبب سلطة لسانها وبسبب قدراتها الإيه؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني حباها بها واستغلتها هي في الإيه؟ في الشر. فماذا فعلت؟ قال الله عز وجل: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، يعني دعوة، وأعتدت لهن متكئا، تمام، وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. أنا عايزك بقى إيه؟ يعني تتصور حياة القصور من خلال هذه الايه، من خلال هذه الآية. المرأة دي عملت حفلة بارتي وعملت دعوة وأعدت المتكأ. المتكأ يعني ايه؟ يعني المكان العالي الذي ستتكئ عليه النسوة. وانت عارف انه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فلا آكل متكئا، وقال: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس الإيه؟ كما يجلس العبد. فيبدو أن المملكة المصرية في وقتها كانت مملكة نبيلة، لأن هي كمان لما هتديهم السكين، معنى السكين كده أن في فاكهة تقطع، تمام؟ أن في فاكهة إيه؟ تقطع، يعني في أطباق، يعني في دعوة. ودي حياة القصور اللي احنا بنشوفها دلوقتي، يعملوا حفل التعارف، كل واحدة تعمل حفلة مش عارف بمناسبة ختان ابنتها، وبعد كده تعمل حفلة بمناسبة ان هي يعني دهنت شعرها او خصلة من شعرها اخضر. الحياة التي تعيشها القصور وهي حياة الاسراف، حياة التبذير. وربنا سبحانه وتعالى قال: ان المبذرين كانوا ايه؟ كانوا اخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه ايه؟ لربه كفورا. فهنا هي اعترت المتكأ واتت كل واحدة منهن ايه؟ منهن سكينا. طبعا الحفلة دي كانت على شرف ان هي تريهم سيدنا يوسف عليه السلام، وهي الملامة فيه، تمام؟ وهي الملامة ايه؟ الملامة فيه. فطبعا الأخوة الخالصة مع الشيطان الآن التي نراها من النسوة ومن امرأة العزيز. فاجأ بدون مقدمات، وقد اعتادت المتكأ واتت كل واحدة منهن سكينة، قالت: يخرج عليهم. مرة واحدة كده مفاجأة الحفل، تمام؟ الصديق يوسف معشوقها هي، وقلنا أن هذا لا يلقي بنائحة اللوم على سيدنا يوسف عليه السلام، وإنما يلقي باللوم عليها هي. فلما دخل عليهن أكبرنا، يعني أجللنا، يعني احترمنا، يعني وقرنا، وقيل نزل الحيض عليهن ودهشنا من أمره. هذا الشاب الذي تجري دماء الشباب في وجهه، هذا الشاب الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قد أوتي شطر الحسن، هذا الشاب المفتول العضلات القوي، تمام، الوسيم. وما خلق الله نبيا أو ما بعث الله نبيا إلا حسن الصوت حسن الصورة. وطبعا بعض كتب الإسرائيليات تقول أنها كانت قد جعلته يعمل في الحديقة، وأنها أدخلته وقد شمر قوم قدمه أو ثوبه عن قدمه، أو حسر سرواله عن قدمه، وأنه كان فيه بعض الطين. طبعا هذا الكلام من صيغ المبالغات التي لا نقبلها نحن يعني. فدخل، فلما دخل أكبرنا أجللنا دهشنا منه، وكأن كل واحدة من هنا تقول يعني كيف صمد هذا الشاب أمام طوفان الشهوات والإغراءات. فبدلا من أن يقطعنا الطعام قطعنا أيديهن، يعني كل واحدة جرحت إيدها بالسكين سواء كده أو كده، ودي علامة هتكون بعد كده براءة لسيدنا يوسف عليه السلام، لأن الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. فشوف منذ متى، قبل دخوله السجن وقبل خروجه ببضع سنين، ربنا سبحانه وتعالى يدبر له عز وجل. فخطك وحش يا دليم، ربنا يبارك فيك، خطك وحش، تمام؟ فعندئذ لما رأينا قلنا حاشا لله، قطعنا أيديهن، قلنا حاشا لله ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم، ملك كريم في صورته، ملك كريم في هيئته، ملك كريم في وقوفه أمام الشهوة، حسن بهذا القدر، فتوة، شباب، وجه صبوح، شهوة، وامرأة، وبيت مغلق، وفتى ينبغي عليه أن يرضي سيدته، لكنه يصبر ويستعصم بالله سبحانه وتعالى، وكأنه ملك كريم من ملائكة الله يعف عن الفاحشة في وقت يمتلك فيه كل مقومات الإغراء، والتي تجعل أي امرأة طامحة إليه طامعة فيه محبة له. فلما رأينه وأكبرنا وقطعنا أيديهن واندهشنا وقلنا هذا ملك كريم، صاحت امرأة العزيز واعترفت، قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه. شايفينه؟ هو ده. يبقى أنا صح ولا غلط؟ أيوة أنت صح، ده هم اللي بيقولوا مش أنا، أيوة أنت صح. ولو أي واحدة مننا في مكانك كانت هتعمل كده. بس هذه القضية لنساء لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ما فيش رقابة بقى. فطالما يفقد الرقيب ويفقد معية الله عز وجل يقع في المعصية تحت أي بند من البنود، ليس بعد الكفر ذنب أبدا، ما فيش بعد الكفر ذنب، حيسهل كل شيء بعد الكفر والعياذ بالله. فذلكن الذي لمتنني فيه وأنتم لا حق لكم في اللوم. وسوغت لنفسها ما فعلت لمجرد جمال سيدنا يوسف عليه السلام، ثم جاهرت بالمعصية، قالت ولقد راودته عن نفسه، نعم فعلتها، فمن منكن لا تعذرني الآن، وقد رأت وأقرت بالذنب وهي لا تدري أن هذا سوف يكون شاهدا عليها لا شاهدا لها يوم يخرج يوسف من سجنه، وأن الحاضرات سيكون شهودا للإثبات أو شاهدات الإثبات. وفضحت نفسها لما جاهرت بما فعلت. وهكذا ترى قدر الله سبحانه وتعالى، ربنا عز وجل إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. القدر هنا بيتدخل لمصلحة العبد. امرأة العزيز غرها ستر الله المرخي عليها، وجاهرت وكل أمتي يدخلون الجنة إلا الإيه؟ إلا المجاهرون، وما في واحدة منهن كانت تتصور أن هذا الغلام المملوك العبد الرقيق هو الذي سيملك مصر وأهلها ويسترق مصر وأهلها بعد قليل، وليس بينه وبين امتلاك مصر إلا سنوات معدودات. هذه قدرة الله وهذا قدر الله عز وجل. وبعد ما قالت هذا هددت وأبرقت وتوعدت، فماذا قالت؟ قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، يعني بالله مني، ولم يفعل الفاحشة فبرأت، ولئن لم يفعل ما آمره، يعني من الفاحشة والزنا، لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني المرأة بعد ما كان زوجها يحاول إن هو يخفي الخبر، لا يلا، ما هو من إيه يعني، من أمن العقوبة أساء الأدب، وهي أمنت العقوبة خلاص، لأن زوجها ماذا قال لها؟ قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا، استغفري لذنبك، إنك كنت رجل رقيق، رجل رقيق قلبه يعني طبقة منديل واحدة بس كده، قلبه بفرة زي إحنا بنقول، قلبه حنين قوي يعني. فهي أمنت العقوبة فأساءت الأدب بل جاهرت بالمعصية. ماشي كيوت كيوت، ونعوذ بالله من الدافع. فالمرأة جاهرت، أنا هعمل اللي أنا عايز أعمله، وروني بقى، ولئن لم يفعل ما أمره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. خد بالك حتى في 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 اللغة هنا بيان رائع، وهو أن العرب لا تحب توالي الأمثال، الأمثال اللي هي الأشباه، اللي هي الحاجات اللي شبه بعضها. فربنا عز وجل لم يقل لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين، لا يسجنن بالتشديد ولا يكون بالتخفيف من الصاغرين. وده برضو من باب الإيه؟ من باب الإعجاز البياني للقرآن الكريم. وكأنما أطبقت السماء على الأرض، ولم يعد ليوسف عليه السلام مخرجا إلا أن يختار السجن، لأنه عبد لا يستطيع أن يهرب، لأنه لو هرب لو كان آبقا ومرتكبا لكبيرة من الكبائر. فماذا فعل؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ولو طلب العافية لكان خيرا، لكن القدر لما بينزل أخوانا ربنا سبحانه وتعالى بيلهم الإنسان ما يقوله، وانت عارف أن الكل في قدر الله إيه يسير. وشوف سيدنا يوسف عليه السلام قال إيه، رب السجن أحب إلي مما يدعونني، يعني تحولت المرأة إلى نساء الطبقة الحاكمة، كل نساء الطبقة الحاكمة الآن، هذه سيدتك، أنت جميل، أنت شاب، ما الذي يضيرك أن تفعل المعصية؟ هذه امرأة لم يظهر عليها لا مخي الحمل، وهذه امرأة يعني ثيب، وهذه وهذه، وأنت عبد وأنت جميل وأنت شاب، ما تضيعش نفسك، عيش شبابك، عيش أيامك، عيش لياليك، خلي شبابك يفرح بيك، زي الأستاذ عبد الحليم ما قال. شو قال الكلام ده؟ ليه؟ عشان الناس تعيش أيامها وتعيش لياليها وشبابها يفرح بيها، فيحب ويعشق ويزني ويعمل اللي هو عايز يعمله. ولما يقترب بقى من الكبر ماشي، يجيب سبحة ويروح المسجد ويقعد هناك، وأول ما يقعد هناك يلاقي واحد بيعمل حاجة زي ما بيحصل عندنا كده، بعد الجماعة اللي هم كبار السن بعد ما يعيشوا حياتهم يجوا يقعدوا عندنا في المسجد، وبعد ما يقعدوا في المسجد يعملوا لنا مشاكل، تمام؟ تختم حياتك بالحسنة وتبقى كده الحكاية يعني إيه الحمد لله رب العالمين. طبعا هذا كان لا صح. العبد محاسب منذ ساعة أن يبلغ الحلم، وأيضا الشباب والمراهقة ده فترة هتحاسب فيها. فكلمة المراهقة دي أكذوبة من أكبر الأكاذيب التي روج الغرب لها. أنت بتتكلم مراهق إيه؟ مراهق زي محمد بن قاسم اللي فتح الدايبول اللي هي باكستان والهروة ما حولها؟ ولا بتتكلم على مراهق زي سيدنا أسامة بن زيد الذي دوخ مملكة وإمبراطورية كبرى كمملكة الروم؟ ولا بتتكلم على مين بالضبط؟ ما فيش حاجة اسمها مراهقة. المراهقة دي أكذوبة من أكاذيب علم النفس الأوروبي. ممكن تكون مرحلة من المراحل لكن مش مرفوع فيها القلم. القلم رفع عن الصبي حتى يحتلم، لكن الآن الأمر أخطر. فسيدنا يوسف عليه السلام لجأ إلى الله قال أصبو إليهن، مجرد الصبوة يعني المي، فأكون كالصبي الذي يلعب به أو يلعب هو بلعبة. ماشي. سيدنا يوسف عليه السلام خشي على نفسه وخشي من وقوع الفاحشة، تمام؟ وخد بالك أنا زي ما قلت لك قبل كده إن أهل الباطل حينما يريدون منك أن تكون مثلهم في مراحل، الأول يأمروك فإن لم تأتمر بأمرهم يسجنونك أو يقولون السجن، فإن لم تخضع لتهديدهم يبقى الثالثة أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فهنا الثانية بقى مع سيدنا يوسف عليه السلام، لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. الصغار اللي هو إن الإنسان يكون يعني مزدرا أو حقيرا يعني والعياذ بالله، تمام؟ فهيكون يعني مقامه قليل ومقامه ضعيف وحيعذب وحيشتغل في الأعمال الشاقة أو يعمل في الأعمال الشاقة أو المهن التي فيها مهانة يعني. لكن سيدنا يوسف عليه السلام صمد وصبر أمام هذا الإيه؟ أمام هذا الطوفان، اعتصم بربه خشية أن يصبو إليه وأن يكون من الإيه؟ وأن يكون من الجاهلين عليه السلام. في بعض القصص كان يذكرها أن أحد الناس يوما من الأيام، يمكن في قصتين، القصة الأولانية اللي هي قصة الربيع بن خثيم وهي قصة شهيرة. الربيع بن خثيم هذا، بسم الله، الربيع بن خثيم هذا يا إخواني أخواتي الحمد لله كان واحدا من التابعين الذين صاحبوا سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فكان عبد الله بن مسعود إذا رأى قال وبشر المخبتين، وكان إذا أتى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ينظر إلى الأسفل، فكانت الجارية تظنه أعمى فتقول ذاك الأعمى قد جاء يا صاحب رسول الله، فيقول ليس أعمى إنه الربيع بن خثيم، اللي لأنه كان بيغض بصره دائما. فمر من المرات بعض أهل الكوفة من الذين كانوا يلعبون ويلهون قالوا لماذا لا نوقع هذا الرجل في المعصية، فجاءوا بفتاة أو بامرأة لعوب وقالوا نعطيك كذا وكذا، يعني حوالي 1000 دينار أو 1000 درهم على أن ينظر إليك الربيع بن خثيم وعلى أن يفعل بك. فقالت ولكم علي أن يجني بي، فذهبت وتعطرت ولبست أفضل ما عندها. ثم كان هذا الرجل، تمام، ثم كان هذا الرجل اللي هو الربيع بن خثيم قد خرج من المسجد فتعرضت له وحاولت أن تغويه، فما نظر إليها وقال يا هذه أرأيت لو أن المرض نزل بك فغير ما أراه بوجهك إلى النحول وإلى التعب والمرض، أرأيت إن أنت مت على هذه الحال ثم دخلت إلى قبرك وسئلت من ربك وما دينك وما تقولين في الرجل الذي بعث فيك وأنت على هذه الحال ثم صرت إلى النار؟ فصرخت صرخة ثم أفاقت وقد تابت، وكان من توبتها أنهم قالوا كان من كثرة صيامها وقيامها أنها صارت كجذع محترق. فكان أهل الكوفة إذا رأوها قالوا هذه التي أردناها أن تضل الربيع فأضلها الربيع. وفي قصة أخرى اللي هو كان تقريبا ابن يسار، أخو عطاء ابن يسار تقريبا، مسلم بن يسار تقريبا، مش متذكر الاسم يعني. هذا الرجل جاءته امرأة وراودته عن نفسه وكان في بيته وحيدا، فقال انتظري حتى أتعطر، ثم دخل إلى حظيرة أو إلى اسطبل للخيل، ثم جاء بعد ذلك بالروث وجعله على نفسه عشان المرأة تتقزز منه، عشان ما تعملوش مشكلة حتى لا تقول فعل وفعل. فالمرأة لما رأته انصرفت، أما هو فكان كل من يلقاه يقول والله ما نشتم منك إلا مسكا وريحا طيبة. أبدله الله تبارك وتعالى برائحة الروث التي أرادها أن تجعل هذه المرأة تتقزز، أبدله بها مسكا وطيبا، فكان الناس يعني يهنئونه على هذه الريح. في كل الأحوال، ومن يستعفف يعفه الله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. طبعا القصة دي حتتكرر مع سيدنا يحيى، يعني حتى إن سلومي المرأة التي أرادت أن تفعل مع سيدنا يوسف الفاحشة بعد قتله أتي برأسه في طسط، فأرادت أن تقبله بعد موته، فإذا بالرأس تبعد بعيدا وهي تغوص بعد ذلك في الأرض ويهلكها الله سبحانه وتعالى. عندئذ سيدنا يوسف عليه السلام قال ما قال، ثم وصل بقى الأمر إن خبر سيدنا يوسف عليه السلام ذاع. وعلى حد قول الحطيئة لما قال أغربالا إذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين، الحطيئة ده كان واحد من الناس اللي هي عندها الهجاء كالماء والهواء. فهذا الرجل لما لم يجد أحدا يهجوه قال عن امرأته أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاع. فلم يجد أحدا يهجوه بعد أن هجى امرأته، فهجى أباه قال لحاك الله من أب ومن عم ومن خالي، فلبئس الشيخ أنت، أو فلنعم الشيخ أنت لدى المخازي، ولبئس الشيخ أنت لدى المعالي. فالمهم خلص هجاء أبيه فلم يجد أحدا يهجوه، فهجى أمه فقال لها يعني من ضمن الكلام أغربالا إذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين. أنت عارف الكانون ده اللي بيعملوا به النار عشان النار ما تنطفيش، فيقوموا إيه يحيطون عليها بالحجارة حتى لا تطفئها الريح أو لا يطفئها الهواء. فقال لأمي هكذا. طبعا هو في الآخر خالص ماليش حد يهجوه، فهجى نفسه فقال إيه، فقال أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بسوء، فما أدري لمن أنا قائله، أرى لي وجها شوه الله خلقه فقبح من وجه وقبح حامله. فالراجل ده كان في الهجاء يقول هذا الكلام، يعني شيء بالشيء يذكر. فالنساء كانون على المتحدثين، تكلم عن نساء الفترة دي، وكالغربال إذا استودعنا سرا فالسر وصل، ورجال الحاشية ورجال الدولة علموا بما يدور على ألسنة أزواجهن. وطبعا كل واحد منهم غير قادر على تأديب امرأته وغير قادر على كف امرأته عن حب يوسف عليه السلام، فذهبوا إلى الضحية، وده بمقتضى قانون الدياثة، لأن بمقتضى قانون الدياثة إنك أنت تعاقب الضحية ولا تعاقب الإيه المجرمة، والنساء بيدها مقاليد الحكم ساعتها. فاتفقت الكلمة على إلقاء يوسف عليه السلام في غياهب السجن، ثم بدأ لهم ظهر لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجنونه حتى حين. طبعا الآيات هنا اللي هي من سيدنا يوسف عليه السلام لم يستجب لإحداهن، فارتضى يوسف عليه السلام الحبس على الغواية، وصمد صمود الأبطال ضد شهوات هؤلاء النسوة وضد طوفان الشهوات المنبعثة ناره والمتفجر بركانه من هؤلاء، فألقي في غياهب السجن عشان تكون فتنة أخرى ومحنة أخرى بعد محنة كراهية الإخوة، محنة الإلقاء في الجب، محنة بيع العبيد، محنة القصر، ومحنة أيضا امرأة العزيز، ثم هذه محنة السجن. ألقي البريء في غياهب السجن بينما الجناة أحرار طلقاء يعيثون في الأرض فسادا، ألقوه بعد أن تحققوا من براءته وطهره وبعد رفضه أن يقع في الفاحشة. فكانت تهمته هي نفس تهمة سيدنا لوط عليه السلام، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، أخرج يوسف من قصر العزيز فإنه يتطهر وهو بريء. طبعا هذه التهمة من أشد التهم ومن أشنع التهم، وهو بريء منها، ولذلك سيبرئه رب العزة ولن يتركه سبحانه وتعالى، بل تكون براءته على رؤوس الأشهاد وفضيحة المجرمين على رؤوس الأشهاد، وهكذا دوما وأبدا. رب العزة ينصر عباده الموحدين المؤمنين ولا يتركهم نهبة لهؤلاء الكفار، والله على كل شيء شهيد، والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل عز وجل. نسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قد علمنا. اللهم أمين. ما انتهيت من الدرس في هذه الحلقة، لو في حد عنده أسئلة تفضلوا حضراتكم. وإياكم أستاذ عبد المحسن، بارك الله فيك. فلا نعم. نعم حال أهل المعصية نعم يتفخرون بها، وعادي عندهم الأمر ما فيهوش أي مشاكل يعني. وإياكم جميعا. وإياكم. والله يا أخوانا يعني أنا رديت في الأول خالص وقلت إن الأستاذ صابر مسعور، هو ما عادش مشهور، هو جاله سعار، حقيقة جاله سعار. أنا قلت إن صابر مسعور هذا يبحث عن الشهر، صابر مسعور عمال يشتم في الحاج وفي الشيخ الحويني وفي الشيخ العدوي، وبعد كده يشتم في الدكتور حسن الحسين، وبعد كده دخل يشتم في مين كمان؟ في الدكتور بشار. ما دكتور بشار عواد طبعا، ما ترك احدا كان يستشهد به الا سبه وشتمه. وبعدين يعني انا حدحكوا على حاجه، شغل اللجان والذباب الالكتروني شغل جميل قوي، فيدخل واحد يقول لك ايه، كنت ساتشيع بسبب كتاب الحاكم لولا ان من الله علي بالاستاذ صابر مشهور الذي بصرني بالحقيقه. انتوا عارفين الاعلان اللي هو الراجل اللي بيجي اقرع ده، ماشي خلاص، الراجل اللي بيجي اقرع ده فبيقول بيجيب واحد معاه كده، فبعد ما يعرض المنتج يقول انه كان يعاني من الصلع ويعاني من انه اقرع ويعاني من انه بدون شعر، فلما اخذ هذا المنتج كانت المفاجأة انه لم ينبت له شعر، بل نبت لامه شعر ونبت لعمه شعر ولجدته شعر ولكلبه شعر ولقطته شعر، وأشكر الأستاذ الأقرع اللي جنبي ده اللي هو جاب الدواء كده. فشغل عيال صغيرة وشغل ذباب إلكتروني بشكل يعني كوميدي، بس كوميديا سوداء. هو ما هو الذي سيحدث إن خرج الرجل وقال أنا أخطأت؟ أنت ستزيد، والله ستزيد لن تقل. وبعدين تبص لقى أولالات الأدب بقى اللي هم حتى أسماءهم أو أسماء قنواتهم فيها قلة أدب، الاسم بيكون قليل الأدب جدا، وصل واحد منهم دخل أن تبا لكم سحقا لكم، وبعد كده روح كاتب تحتي وعند الله تجتمع الخصوم. طب يعني إيه يعني بعد ما تبا لكم وسحقا لكم وعند الله تجتمع الخصوم؟ طب ما كانش لازم بقى تبا لكم وسحقا لكم، واخد بالك؟ بعد يخش واحد تاني زي ما قلت لكم، واحد يقول هو كسر، شوف أنا عايزكم بس تسمعوا التعليق ده، أشكر الأستاذ صابر أنه كسر كهنوت التخصص. خذوا بالكم كهنوت التخصص، يعني أنا دلوقتي أقول عن الأطباء عندهم كهنوت تخصص، أقول عن المهندسين عندهم كهنوت تخصص، أقول عن الإعلاميين كهنوت تخصص. سبحان من فضحك يا صابر مسعور على رؤوس الأشهاد، والله سبحان من فضحك على رؤوس الأشهاد، وسبحان من فضح متابعيك، وصارت صفحتك الآن وقناتك الآن مرتعا للملاحدة والليبراليين والعلمانيين، كل حاجة مؤامرة، فلتسقط المؤامرة، حتى الحاكم دخلته في المؤامرة الماسونية الصفوية الشيعية الإيرانية الحشدوية المهلبية السمسمية. ايه يا عم خف بالراحة. وبعد كده امبارح طالع يقول ايه، الدولة المصرية العميقة بتخلي أذرعها الآن ضدي. ضدك انت؟ انت واحنا أذرع؟ يلا أذرع ايه عبيط انت؟ ده انت تروح تتعالج نفسيا والله، وبعد ما تتعالج تيجي كده تقعد نقاها قد سنة 2-3 مية عشان اللي في دماغك ده يطلع. كل حاجة مؤامرة ضدك. انت مين انت اصلا؟ انت بتحرك ايه؟ انت عيل هربان ده احنام على ظهرك وعلى جنبك ليل ونهار بتاكل وبتشرب من فلوس اليوتيوب،
احنا قاعدين في بلادنا ما خرجناش وبندعو الى الله سبحانه وتعالى. انما انت راجل ده جاله اسهال، جاله ثلاث فيديوهات كل 15 دقيقه فيديو، الرد على ابي اسحاق الحويني، الرد على معبد، الرد على مكافحه الشبهات، الرد على، يخرب بيت الكثره. ايه هي ده الكاميرا زمانها باظت والله، الكاميرا كده زمانها بتشتكي. يعني لو الكاميرا دي بتتكلم كانت قالت يا سلام سلم، كانت قالت عيب اللي انت بتعمله ده. فعليا بقى مسعور، ومسعور بشكل غير عادي، وما فيش حد عاجبه بقى خلاص. لا الشيخ الحويني عاجبه، ولا الشيخ العدوي عاجبه، ولا الشيخ بشار عاجبه، خلاص 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 ما فيش. يعني انت من الهبدات السياسيه الى الهبدات الحديثيه يا اخي، انما للهبد حدود زي ما قال لك ابو عمر، انما ما فيش حدود خالص. ده انت تجاوزت الحدود، ده انت عديت يا راجل، ده انت وصلت، وصلت بجد. الهباد الاكبر وشغال إن السلفية هم اللي بيعينوا الشيعة على ما يفعلون. إحنا اللي بنعين الشيعة يا راجل، يا راجل روح شوف وقيم التشيع قبل ظهور قنواتنا وبعد ظهور قنواتنا. وبعدين أنت عملت مصيبة سوداء، أنت كدرت السلم. عارف يعني كدرت السلم؟ يعني إحنا كنا متفرغين للرد على الشيعة، متفرغين للرد على الملاحدة، على العلمانيين، على الليبراليين. أشعلت الفتنة، وبعد إشعالك لهذه الفتنة صرفتنا لنتحدث ونرد عليك، فجعلتنا ننفق وقتا لصالحك أنت. طب ما كفاية علينا، كفاية علينا اللي احنا عمالين نرد عليهم. يوم إخواننا هم الذين يأتون فيطلقون السهام علينا. يعني أسأل الله عز وجل أن يفضحك على رؤوس الأشهاد، وأسأل الله سبحانه وتعالى بعنادك وخصم وخصومتك و لجاجك الذي أنت فيه، أسأل الله عز وجل أن يفضحك يا أخي، والله أسأل الله أن يفضحك وأن يهتك سترك بهذه الكيفية. لأنك فعلا يعني تعاند، أنت اتهمت الحاكم إنه هو بويهي، وإنه هو رافضي، وإنه هو يعني رجل ما بيفهمش، وقلت عن كتابه إنه هو زفت. والله هذه الألفاظ خرجت، ومش عارف البقرة الميتة وما عرفش إيه. يا رجل ده الشيخ أبو إسحاق مريض، ومريض مرض شديد، ربنا يشفيه وعافيه، تمام؟ والراجل بيتكلم لسانه نفسه حركته صعبة جدا، يقول لك أصل الدولة المصرية صحته من قطر، أصله خاف يعتقد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هي كل الناس عندكوا كده؟ كل الناس عندكوا كده؟ كل الناس عندكوا كده؟ يا إما تبقى معايا يا إما تبقى عليا. ليه كده؟ ما كل واحد يلتزم الـ يعني التخصص بتاعه. إنما احنا وصلنا لكهنوت التخصص، وتبا لكم وسحقا لكم وعند الله تجتمع الخصوم. بعد كده يقول لك الأستاذ صابر مشهور واحد اثنين، اللي هو بقى المسيح المخلص بقى، واللي هو فهمهم اللي هم ما كانوش فاهمينه، واللي هو كان أعمى وأصبحت اليوم مبصرا. يلا يلا وعمالين يعني. حتى الشيعة نفسه واحد كتب له باعتباري شيعي أنا أؤيده. أؤيده في إيه يا هبل؟ إذا كان الشيعة نفسهم نفوا عن الإمام الحاكم تهمة الإيه؟ تهمة الرفض، ماشي. لكن سبحان الله ستستقر الرصاصة في صدرك أنت إن شاء الله، الرصاصة اللي أنت أطلقتها. أحسن حد يأخذ الكلام على حاجة تانية. سيدنا يوسف عليه السلام كان في وقته مش فراعنة، لا هكسوس. هكسوس هكذا قال أهل التاريخ، وحتى السياق القرآني يدل. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك، إنما في قصة سيدنا موسى عليه السلام فرعون 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 فرعون، ده لقب وليس اسما. فرعون ده كان اسمه ايه فرعون؟ كان اسمه الوليد بن النعمان في بعض الروايات، وقيل ان هو كان احمس، وقيل حتمس، وقيل رمسيس، وقيل مرنبتاح. كل هذه الاقاويل كانت قد وردت في تسمية فرعون مصر. لكن هو لا، لم يكن في عهد الفراعنة. هم طبعا جايبينه في يوزر سيف على عهد الفراعنة، مش كده؟ وجايبين الكهنة بقى وامون رع وحلقين للكهنة زربطة كده. في اخوانا اللي ما عملش لايك بعد اذن حضراتكم يعمل لايك عشان نخلص الفيديو حتى نكمل 90، يعني فاضل 3 على 90. ممكن تكملوا لنا العدد بعد اذن حضراتكم. ان ربك لبالمرصاد. نعم صحيح ان ربك لبالمرصاد.
نعم صحيح ان ربك لبالمرصاد. نعم صحيح ان ربك لبالمرصاد.
تأخذنا في حد عنده أي أسئلة ولا أي حاجة؟ في حد عنده أي أسئلة؟ طيب هو إحنا يعني أنا بحاول أبدر شوية، تمام؟ يعني بحاول أخلي الموعد بدري حبتين عشان ما اضطرش إن الميعاد يكون متأخر، لأن يا كده يا إما هيكون الميعاد 11 ده يعني هيكون 12 عند حضراتكم. فتفضل يا أستاذ أمين، تفضل حضرتك. الميعاد بالنسبة لنا لو أنا ما دخلتش الساعة 9 هدخل الساعة 11، فبعد إذن حضراتكم، بعد إذن حضراتكم إن شاء الله البث هيكون غدا بإذن الله 8:30، ماشي؟ هيكون 8:30 اللي هو 9:30 بتوقيت مكة المكرمة، ماشي الحال؟ علشان بس إيه يكون الأمر بدري حبتين، لأنه أنا لو انتظرت هضطر إن أنا أدخل الساعة 11 وده هيكون صعب جدا عليكم، يعني لأن 11 ده هيكون 12 في الدول الخليجية، فمش هينفع. فخلينا إحنا في موعدنا كما هو. صحيح. أنا منتظر السؤال هون. هاد مثل معمم الشيعة عنده أكثر من تخصص، كذب ودجل وكوميديا كيف لسيدنا يعقوب أن يظهر حبه لسيدنا يوسف عليه السلام بهذا الشكل ويثير حقيقة باقي أبنائه؟ هو القرآن الأول ما قالش إنه هو عمل كده، إنما هم الذين افتروا هذه التهمة. فقال الله تبارك وتعالى على ألسنتهم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. فكان الحقد بدافع أنه من أم أخرى، ده رقم واحد. رقم اثنين أنهم افتروا أن سيدنا يعقوب عليه السلام كان يحب يوسف عليه السلام أكثر منهم هو وأخوه. لا، بالنسبة للسياق القرآني وبالنسبة أيضا لكتب التاريخ تقول أن يوسف عليه السلام كان صغيرا فكان أحوج إلى العناية، مش المحبة، كان أحوج إلى العناية هو وأخوه اللي هو بنيامين اللي هو كان أصغر منه بشيء قليل أو أكبر منه بشيء قليل بحسب الروايات. فهو كان يعتني بهما كما يعتني الوالد بالابن الصغير، مش بيعتني بأنه بيحبه أكثر منهم، لا. يعني أنا مثلا لو افترضت أن أنا عندي مثلا 3 أولاد أو عندي 4 أولاد، الولد الكبير في الكلية والولد الثاني مثلا في الثانوية والولد الثالث مثلا عنده حوالي 15 مثلا 14 11 سنة، تمام؟ وبعد كده عندي ولد عنده 4 أو 5 سنين، مين المحتاج للرعاية أكثر؟ المحتاج للرعاية أكثر هو الصغير، هذا شيء. فإذا سيدنا يوسف عليه السلام ما كان أبوه يحبه أكثر، بدليل أن أولاده لما جاءوه بعد ذلك وكان يوسف عليه السلام بعيدا عن، ورغم أنهم قد كبرت سنهم، قال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء. فإذا وخاف عليهم من الحسد، وده دليل على إيه؟ ده دليل على أن سيدنا يعقوب عليه السلام كان يحبهم وكان يعتني بهم، لكن سيدنا يوسف عليه السلام كان إيه؟ كان سيدنا يوسف عليه السلام أحوج إلى الرعاية. فضلا عن الضميمة الأخيرة، إن ربنا سبحانه وتعالى قد أخبر يعقوب عليه السلام فأخبره أن ولدا من أولاده ستكون النبوة فيه، فلما رأى يوسف عليه السلام هذه الرؤية سيدنا يعقوب تلمس فيه أنه سيكون النبي المنتظر. فلما تلمس فيه أنه النبي المنتظر أو المجتبى الذي وعد الله يعقوب عليه السلام به، عندئذ بدأ الاهتمام يكبر يعني بعض الشيء. ثم في الأخير مسألة الرؤية اللي هي كانت المحك في هذا الأمر. المحك ليه؟ لأن الإخوة قالوا بمقتضى هذه الرؤية التي تسربت إليهم، إذن لما قال له أكتم هذه الرؤية عن إخوتك هو يحبه أكثر منا، تمام؟ طيب بالنسبة لأخيه، أخوه في الآخر خالص، تمام، كان يريد أن يتعزى به، يعني بدل ما يضيع يوسف والأخوه، لا، كفاية يوسف فقط. قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. حتى ما قالش يوسف، لأنه كان يتعزى به فقط، أما كون أنه كان يفضل يوسف عليه مستحيل. وإنت نفسك يعني الطبيعة البشرية، الطبيعة لا تستحيل مع الأنبياء أو غير الأنبياء، أما يكون عندي ولد، هذا الولد ذكي ومتفوق
وعندي ولد تاني يعني متوسط الذكاء أو متوسط المستوى في الدراسة، أنا هكون مهتم بالذكي حبتين. ليه؟ لأن شايف إنه ذكي، أنا عايز أنمي ذكاء. إنما التاني حاولت معاه مانيش قادر مرة ولا اثنين ولا ثلاثة وهكذا. تمام. وإن كانوا في المحبة سواء، وإن كانوا في المحبة إيه؟ في المحبة سواء. لكن الصغير دائما يحتاج إلى العناية أكثر من الإيه؟ أكثر من الكبير. يعني في البيوت حتى لما يجي الولد الكبير يضرب الصغير أقول له ما تضربهوش. ما تضربهوش ليه؟ ما تضربهوش علشان هو صغير وأنت في سن كنت تفعل أفعاله. فالأب يربي لكن الكبار أو الإخوة لا يربون. الأب والأم يربون لكن الكبار إيه؟ الكبار لا يربون من قريب أو من بعيد، بل على العكس ده هم يقوموا بعملية الإيه؟ بعملية الافتراء يعني على الصغير. وهذا الذي كان والذي حدث، أنهم قالوا أن عناية أبيهم بيوسف عليه السلام هو حب زائد وما حصلش، لم يحدث، إنما كانت فرية افتراها الإخوة على مين؟ على سيدنا يعقوب عليه السلام. حد في حد كان بيقول، في حد كان في سؤال دلوقتي من شوية اللي هو كان سؤال إيه؟ هذا ليه بس؟ هل هناك وصف لسيدنا يوسف عليه السلام؟ الوصف لسيدنا يوسف عليه السلام أنه أوتي شطر الحسن، أنه أوتي شطر الحسن كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل 1% أخوانا عشان لما نقفل كده إيه وإحنا قفلنا 100. يعني سيدنا يوسف عليه السلام خرج به من مصر، يعني خرج به بنو إسرائيل من مصر. طيب كيف؟ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أو عجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ قالوا ماذا فعلت يا رسول الله؟ فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام لما أراد أن يخرج من مصر بكبار بني إسرائيل أو أن يخرج ببني إسرائيل، فخرج فأظلمت الدنيا، وكان كلما أراد أن يخرج وجد ماء، فسأل كبار بني إسرائيل فقالوا إن يوسف عليه السلام قبل أن يموت قد أخذ علينا العهد حينما نخرج من مصر أن نخرج قبره معنا، القبر طبعا هو الجثة يعني، أو أن نخرج جثته معنا. فعندئذ قالوا أو قال موسى عليه السلام فمن يعلم أين قبر يوسف؟ فقالت امرأة عجوز أنا يا نبي الله، ولكن بشرطي. قال وما شرطك؟ قالت أن أكون معك في درجتك في الجنة. فدعا لها بذلك، فاستخرج بنو إسرائيل جثة يوسف عليه السلام وحملوه معهم من مصر، فأضاء المكان وذهب الماء واستطاع بنو إسرائيل أن يخرجوا من مصر. فكلا حيكون قبر سيدنا يوسف عليه السلام خارج مصر في أرض التيه، بنص هذا الإيه؟ بنص هذا الحديث حيكون قبر سيدنا يوسف عليه السلام إيه؟ في أرض التيه التي كان فيها بنو إسرائيل، وكتب الله عز وجل عليهم أن يمكثوا فيها 40 سنة. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على الإيه؟ كما ذكر الحق سبحانه وتعالى هذه الآية سورة المائدة، فلا تأس على القوم الفاسقين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل 1% أخوانا عشان نقفل، يلا. طب الحمد لله اكتمل 100، وبلنا 100,000 إن شاء الله. طيب أخوانا حد عنده أسئلة تانية؟ أنا بصراحة كده تمام يعني، كده زي الفل كده بإذن الله. إن شاء الله بكرة حيكون معدنا 8:30 بتوقيت مصر، 9:30 بتوقيت دول الخليج، هتكون 7:30 بتوقيت جرينتش، 7:30 بتوقيت، لا 6:30 بتوقيت جرينتش، 6:30 بتوقيت جرينتش. إن شاء الله رب العالمين في فيديو حينزل يا النهاردة بالليل يعني بعد البث بشوية، يا إما الفجر للرد على طبربورة إن شاء الله رب العالمين. ماشي، هكون بقى رد قاطع وحاسم، والموضوع مش هنقيه، مش هنتكلم فيه تاني بإذن الله رب العالمين. وهو كده ربنا يفضحه، لأن هو اللي عمل في نفسه كده الحقيقة، أما يشتم كل من الناس. ماشي، طيب نشوفكم على خير إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وأن يثبتنا
على ديننا. يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك. نسأله أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا يوم القيامة في حزب محمد وصحبه، وأن يجعلنا سيفا على أعدائه، حربا على أعدائه، سلما لأوليائه، وسلما لأئمة المسلمين من المعظمين لهم. نسأل الله السلامة والعافية والنصر للمسلمين في غزة وفي سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي كشمير وفي كشغر وفي اليمن وفي كل مكان يحارب فيه الإسلام والمسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.